أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ثالثا، عقيدتنا في الاجتهاد. نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام. قطعا البحث الذي نذكره هنا هو مرتبط أيضا بالفروع وليس في الأصول. واضح كلام المصنف من أنه الاجتهاد في الأحكام الفرعية وليس في الأصول. الأصول ما بيها مسألة، أنه احنا قلنا مسألة أنه الإنسان واجب عليه أن يكون مجتهد، ماكو هالشكل بالنسبة لنا. وإذا علم بأساسيات المسائل الاعتقادية الأساسية يكفي، بقت التفصيلات فيها كلام. لكن الكلام الآن في الاجتهاد في الفروع، وهو أنه الاعتقاد في مسألة الاجتهاد بالأحكام الشرعية. قطعا هذا اللفظ ومعناه اللي هو الاجتهاد، أو هذا المصطلح، هذا في الواقع مر بأدوار. كلمة الاجتهاد مرت بأدوار متعددة، ولهذا إذا رجعنا إلى كلمة الاجتهاد في اللغة نجد أن كلمة الاجتهاد في اللغة تعني بذل الجهد. في اللغة إذا ترجع كلمة الاجتهاد تعني بذل الجهد. إذا أردت أن تقوم بعمل ما وبذلت فيه جهدا يقال عنك مجتهد. هذا المعنى اللغوي. وهاي الكلمة أول ما استعملت على مستوى الوجهة الفقهية أو الصعيد الفقهي استعملت عند أبناء العامة في مسألة قاعدة من القواعد التي قرروها والتي ساروا على هذه القاعدة ردحا من الزمن. قبل كان من تجي إلى تاريخ هذه الكلمة تجد أنها مرت في عصر كان يشكل أخطر عصر في وقته. ليش؟ لأنه العامة استعملت كلمة الاجتهاد في قاعدة أسست لها. هذه القاعدة تعني أنه الفقيه إذا لم يجد نص يرجع إلى تفكير الخاص. واضح؟ فشي سموه؟ سموه اجتهاد. ولهذا في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، في زمان لما نحي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الخلافة، برز هذا الاصطلاح مبررا لكثير من الأفعال الشنيعة. ولهذا عندما نجد واحدة من هذه الأمور اللي لما قتل خالد بن الوليد ذلك الصحابي الجليل مالك بن نويرة، وهذا الرجل لما قتله خالد بن الوليد بل ونزع على زوجته في نفس تلك الليلة، نزع على زوجة مالك بن نويرة، فما هو المخرج؟ شنو المخرج اللي كان لأجل أن يتخلص من ذلك الذنب الكبير الموبق وذلك العمل الشنيع، عمل شنيع في وقته؟ فبرز الجواب أنه أنا اجتهدت فأخطأت، وهذا معنى، ولذلك قبلوا الأول والثاني، قبلوا هذا الكلام، قبلوا على أن الرجل اجتهد فأخطأ. وهذه في الواقع الشكل يعني أعمق أنواع التدني في التصرف بجريمة كبيرة في قتل صحابين بهذا الصدد. المهم أخذ هذا المصطلح ردحا من الزمن أن الفقيه عندهم إذا لم يجد نص لا في الكتاب ولا في السنة يرجع لاجتهاد الشخص، يعني إلى تفكيره، هذا التفكير الخاص يرجع يقول يا بهالشكل. ولهذا إحنا إذا نرجع لا تجد أن عند العامة مبحث الأصول العملية، هذه واحدة من المسائل، ما تلقعتهم بحث اسم الأصول العملية، هذا مبحث الأصول العملية أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لشيعتهم أنه في مواطن إذا تفتقد إلى الدليل ماذا تفعل، أكو قواعد ترجع لها، لكن هذه القواعد ما يمكن مباشرة أن أرجع إليها إلا شني عند افتقاد ذلك الدليل الاجتهادي. واضح؟ إذا ما ألقى دليل أرجع علما للأصل العملي في تحديد الوظيفة، لأن الأصل العملي ما يكشف لك عن الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية في مقام الشك، في موطن الشك. على كل، هذه المدرسة نادت بالاجتهاد. شنو الاجتهاد؟ هذا الذي قلنا بهذا الصدد أنه هو الرجوع علما أن يرجع إلى تفكيره الخاص، إلى تفكيره يرجع به في مسألة التشريع. وهذا كما قلنا أنه أسس إلى مدارس كبيرة عند العامة، على رأس هذه المدرسة كان ياهو أبي حنيفة، ولهذا وجد أنه المعارضة برزت من الأئمة عليهم السلام في رد مثل هكذا أسس لا تبقي ولا تذر بالنسبة للمسائل الشرعية. لهذا واجه مواجهة جدا عظيمة، ولهذا مثل هذا الاجتهاد مثل هالشكل قطعا الشيعة لا يقولون بهذا الاجتهاد. ولهذا نرى السيد المرتضى أعلى الله مقامه، وهو يعتبر يعني من الأركان في المذهب الإمامي في أوائل القرن الخامس عندما كتب في الذريعة يذم الاجتهاد. ماذا يقول عن الاجتهاد؟ يقول إن الاجتهاد باطل، وأن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. هذا شنو معنى مصطلح الاجتهاد هنا؟ معناه التفكير الشخصي. مو المعنى مالته اللغوي اللي هو يا هو بذل الجهد في واضح في القيام بعمل ما. ولهذا السيد المرتضى أعلى الله مقامه لم يقبل واضح شلون الدور من يجي في كتابه الفقهي الانتصار عندما يعرض بابن الجنيد قال عن ابن الجنيد هو ينقل السيد المرتضى أعلى الله مقامه ينتقد ابن الجنيد يقول إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. إذن على هذا الأساس كانت كلمة الاجتهاد هكذا تعني، وإذا هكذا تعني معنى هذا محرم عندنا. ليش؟ لأنه هذا قول بلا دليل، لأن دين الله لا يصاب بالعقول، دين الله ما ممكن أن يصاب بالعقول. نحن نعلم من أن ما من واقعة إلا ولها حكم، هذا الحكم من تجيبه؟ الحكم لابد أنه من يجينا من الشارع المقدس، الشارع المقدس هو اللي يعطينا الحكم، هو اللي بين النية. فإذا الشارع ما بين لي شلون أنا، لأنه ما أستطيع أن أنال ملاكات الحكم الشرعي. ولهذا قلنا في علم الأصول وذكرنا من أنه لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما في مقام الثبوت إلا من خلال مقام الإثبات. مقام الإثبات هو اللي يكشف لك عن مقام الثبوت. مقام الثبوت يا هو مقام الملاكات الواقعية للأحكام، لأننا نعتقد الإمامية أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد واقعية. ما يصير عندنا حكم لو أكو مصلحة شديدة، لو أكو مفسدة شديدة، لو أكو مصلحة، لو أكو مفسدة. فإذا أكو مصلحة شديدة وجوب، أقل استحباب، مفسدة شديدة حرمة، أقل يكون شني كراهة. هذا هو المتعارف. فمن خلال ما يأتيني من المشرع أستكشف من خلال المدلول الالتزامي أنه شني هذا الحكم فيه مصلحة، هذا الحكم فيه مفسدة. من أعلم؟ من مقام الإثبات، من بعد ما يجين الخطاب. من يجين الخطاب أعرف أستكشف من أنه شني، من أنه هذا الحكم الشرعي فيه مصلحة. وإلا الإنسان لا يستطيع أن يحدد، لا يستطيع أن يحدد المصلحة وين، ما يقدر، ما يعرف. لهذا أهل البيت عليهم السلام عندما قال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق أن دين الله لا يصاب بالعقول، قطعا، لأن أنا ما أعرف ملاكات الأحكام، ملاكات الأحكام ما أعرفها، ملاكات الأحكام مش مدريني بيها، مش مدريني بالواقع عن جنو. مقام الإثبات هو اللي يكشف لي عن مقام الثبوت. إذن فهذه كلمة الاجتهاد إذا على المنظور والترتيب الذي قامت به وفهمته المدرسة العامية بهذا المستوى هذا محرم عندنا الاجتهاد، ولا يمكن أن نقبل مثل هكذا عمل، لأنه في الواقع هو يعتبر نسف لكل الأحكام الإلهية. ولهذا الإمام واضح الإمام الصادق عليه السلام من خلى أبو حنيفة وقعده قدامه أكثر من مرة الإمام ناظرة في مناظرة، لمن قال من قال أن عمان بن ثابت قال لا ولست أنت مفتي العراق؟ قال نعم. قال بما تفتي؟ قال له أنه أنا أفتي بالقرآن. قال له تعرف ناسخة منسوخة وين؟ قال له لا ما أعرف. لا قال له شلون أنت تقول أنا أفتي بالقرآن؟ قال له بالسنة. قال له أنت شنو بالسنة مدارك؟ شريك لرسول الله أنت لو مرسول؟ قال له لا شريك ولا مرسول. قال له تبي من تأخذ؟ قال له بالقياس. قال له اعلم أن أول من قاس إبليس، شلون أنت تأخذ بالقياس؟ وظل الإمام يسأل هاي قضية المعروفة أنه من أنجس البول أم المني؟ قال البول. قال ليش الله سبحانه وتعالى بالبول هنا قبل بالتطهير الموضعي بينما بالمني إلا أن يغتسل الإنسان كله؟ قال له من أكثر الزنا أم القتل؟ قال القتل. قال ليش الله هنا فرض 4 شهادات وهنا شهادتين؟ وين هذا؟ شو تشوف بقياسك؟ بعدين صدر الإمام القرار النهائي في تحطيم هذه الفكرة، قال إن السنة إذا قيست محق الدين، انتهى الدين، بعد ما يبقى لباقية. فلهذا الشارع المقدس شاف بأن هذا العمل وهذا التفكير بهالمستوى هذا راح يشكل خطر على الشريعة، يهدد أصل الشريعة. لذلك ما خلى مكان ولا زمان في وقت الأئمة عليهم السلام إلا ونددوا بمثل هكذا قواعد وأسس عند العامة. ثم بعد ذلك هذا المصطلح اللي هو مصطلح الاجتهاد، نلاحظ أن هذه الكلمة تطورت، صار لها معنى آخر، رجعت إلى بذل الجهد. واضح ليمتى؟ طبعا هنا يذكرون على ما في بعض المقدمات التي ذكرت من أنه أقدم نص شيعي اللي هو كتب بهذا الاصطلاح واللي رد إلى المعنى مالته هو المحقق الحلي في كتاب المعارج، هذا الرجل اللي توفى سنة 676 هجرية. المحقق الحلي رحمة الله عليه اكو عنده عنوان حقيقة الاجتهاد، شي يقول به؟ يقول الاجتهاد وهو في عرف الفقهاء، واضح شلون، بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. إذن بناء على هذا التعريف بهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية شو نسميه؟ اجتهاد. ليش؟ لأنه هذا الإنسان عندما يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية قطعا أكو اعتبارات، أكو قواعد، أكو أسس قائمة. تشوف الآن علم الأصول علماءنا رحمة الله عليهم حفظ الله الباقين منهم، تشوفهم أنه في مسألة القواعد الأصولية اشقد أسسوا إلى هاي القواعد وبذلوا جهدا جهيدا في تنقيح أدلة هذه القواعد وبيان هذه الأدلة حتى يستفيد من عتشيني، يستفيد عتها الفقيه في مسألة الاستنباط باعتبار الأصول يشكل العامل الأساس، كما يذكر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء في بحث الاجتهاد والتقليد. واضح؟ وهكذا إذن عملية الاستنباط وهذه المسألة اللي هو إخراج أو استخراج الأحكام من الأدلة صار في عرفهم يقال له شني؟ يقال له اجتهاد. فالمحقق الحلي رحمة الله عليه لم يحرج عن هذا الاسم وعن تطويره. لهذا السبب تشوف بأنه هذه الكلمة وهذا المصطلح اللي وصل بهذا المقصد شنو؟ أن الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية. واضح؟ على أي حال فإذا مسألة الاجتهاد الآن واضحة في عرفنا. نرجع نقول هذا الاجتهاد اللي هو في الأحكام الشرعية هل هو واجب أم لا؟ ثم إذا كان واجبا هل هو واجبا نفسيا أو غيريا؟ هل هو واجب عيني أو كفائي؟ واضح؟ لأنه الكفائي في قباله يا هو العيني، النفسي في قباله يا هو الغيري. طبعا من نرجع أنه لمسألة أن الاجتهاد واجب أو غير واجب، واضح أن الاجتهاد واجب. واجب ليش؟ باعتبار أنه وجوبه وجوب التعلم، لابد على الإنسان، باعتبار أنه الإنسان أكو أحكام شرعية، الإنسان مكلف، الإنسان مو هالشكل إجا ونوجد على الأرض بلا أن يكون، يعني بلا أن تكون له أحكام تنظم له حياته الأساسية، الأحكام الفقهية. فلذلك احنا نشوف بأنه هذا الاجتهاد واجب بالوجوب الكفائي. طبعا أكو ممن قال، موجود ممن قال بأن وجوبه وجوب عيني. يعني شنو وجوب عيني؟ يعني هذا الوجوب على كل مكلف واجب عليه يصير مجتهد، وهذا ما حكاه البعض عن بعض القدماء، قال بأنه ذكروا أنه يعتبرون الاجتهاد واجب عيني على كل مكلف. إذا صار واجب عيني يعني معناه صار أنا صار واجب عيني، أنت صار واجب عيني، فلان صار واجب عيني، أخ صار واجب عيني. زين هذا شلون إذا صارت هاي المسألة؟ هاي المسألة خب ما يمكن قبوله، ما يمكن قبوله، ولا يشكل عملية عسر. هسه شلون يرجع هذا؟ شلون يستنبط؟ أصلا بعضهم قال التقليد حرام، يجب على العامة أنه جني هو يستنبط. يا بشون يستنبط؟ قالوا يرجع له إلى واحد عارف ثقة يذكر له المدارك، يقول له يا بالمدارك ترى هذا وهذا ذا تريد تستنبط. يا بشلون؟ يقول له مثلا هيك يسوي هيك يسوي. بعد قال له مثلا أنت تعرف لغة عربية لو ما تعرف أترجم لك أنا أترجم لك. بعد شلون هذا ما يعرف شلون هذا التعارض كيعلمه، يقول له إذا صار عندك تعارض هيك يسوي، إذا كانت كذا هيك يسوي، تجمع الجمع العرفي هيك، ترجع للأخبار العلاجية إذا كان التعارض مستقر، التعارض الغير مستقر هذا لا تقدر، أكو جمع عرفي موجود عندك، الجمع العرفي الموجود أنه هذا مطلق مقيد، حاكم محكوم، وارد مورود. هو على هذا الأساس قالوا هالشكل لازم كل واحد يصير مجتهد، وهذا بالواقع الكلام مو مقبول. أولا يسبب عسر، هذا يسبب خلل بالنظام العام، واضح شلون؟ فما يمكن القبول به. ثم هذا خلاف الآية المباركة، خلاف السيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية اللي كانوا ذولا في عصر الأئمة المتدينين، الناس المتدينين لما تشوفهم ذولا عندهم سيرة خاصة شنو؟ أن يرجعون إلى أفراد من الناس، مو كلهم مجتهدين، يرجعون لمن؟ إلى أفراد من الناس. أضف إلى ذلك الآية المباركة تقول ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. هذا ما شلون عليه أساس أنه إحنا نتقبل هذا الكلام؟ هذا الكلام دونه خرط القتاد، ما حد يقبله، واضح ما حد يقبله. فإذا على هذا الأساس الآية المباركة هنا توجب شني؟ مثل ما توجب التقليد، واضح شلون؟ لأن باعتبار التفقه مو معناه أنه مسألة التفقه اللي كانت الآية تشير إليه هو الفقه هذا، يعني الأحكام الشرعية بس المتعلقة بالأفعال. لا، التفقه تحصيل جميع المعارف اللي متعلقة بالأصول أو بالفروع، ماكو مشكلة. هذا ترى الآن لما اختصر الفقه في هذه المسائل اللي المسائل الفرعية، هذا على خلاف الاصطلاح القرآني، هذا اصطلاح خاص صار. أما الاصطلاح القرآني من قال فلولا نفر من كل ليتفقهوا، التفقه المفسرون يقولون التفقه مطلق التفقه اللي هو شني في الدين، يعني تحصيل المعارف اللي هي تتعلق بالأصول بالفروع، كل هذه توجب عليك أنت كإنسان، لابد شني؟ لابد أن تروح تتعلم تتفقه، واضح؟ هسه إما من طريق كونك أنت ناس تروح بعضها تروح تتعلم والآخرين يجون يتعلمون منين؟ مو يعني معناه إلا كلها تصير مجتهدة، لا، وإنما واجب التعلم على الكل، واجب هذا، واجب نفسي أم واجب، لكن اللي كلها تطلع لا، بعض الأشخاص تطلع تروح تتعلم بالأمور الاعتقادية يعني الفقه الأكبر، تروح تتعلم وهاي، ثم يجون ينذرون قومهم، واضح؟ فهنا هم الآية نستفيد من عدها، هم أنه الإنسان يجب عليه شيني مثلا أن يقلد، هم نستفيد من عدها أنه لابد الإنسان أن شيني، لابد الإنسان أن يجتهد، لكن مو على مستوى ككل لا، وإنما قالت كل هذا تأخذون مجموعة، هذول يرحون يتعلمون بعدين يرجعون شيني ينذرون قومهم. بالإضافة إلى ذلك عندنا علمانا حتى استفادوا من هذه الآية المباركة في حجية خبر الواحد، واضح؟ لأن ما يجوك اللي يجون ينذرون متواترين على كل. فلهذا يقولون بأنه هذا التقليد الاجتهاد العفو واجب بالوجوب الكفائي. شنو معنى الوجوب الكفائي؟ يعني عندي واجب واحد. شلون رد السلام؟ رد السلام عندي أنا شني؟ وجوب واحد، لكن أي واحد سوى سقط عن الباقين، واضح شلون؟ بخلاف الواجب العيني، الواجب العيني فإنه متكثر بتكثر الموضوعات، إيش قد عندك؟ هو متكثر بعدته، لكن هنا يقولون شني؟ أنه الاجتهاد هو واجب كفائي. إذا كان أحد الناس تصدى لهذا وصار مجتهدا سقط عن الباقين، واضح شلون؟ هل أن هذا وجوب الاجتهاد وجوب نفسي أو غيري؟ هنا الأكثر يقولون أنه نفسي، واضح شلون؟ يعني مو يجب لغيره، لا، هو مطلوب، واضح؟ ولهذا قال المصنف عقيدتنا في الاجتهاد، قال نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب، واضح؟ إذن الكلام وين؟ في الأحكام الفرعية بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، واضح؟ لأن لو الإمام موجود سلام الله عليه انت بعد الانسان هو يرجع علما، يرجع للامام، ليش؟ لان نفس المجتهد من يرجع للامام مو رجوع العالم الى العالم، لا، نفس العالم راح يصير جاهل في قبال الامام، فيصير المجتهد نفس هذا اللي هو اللي احنا نقول اذا كان الامام موجود فيكون رجوع الى الامام رجوع الجاهل الى من؟ الى العالم. بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ليش قال في أصول دينهم؟ قلنا بأنه هذا التقليد إذا كان بالفروع مقبول، ليش؟ لأنه هاي الأمور مو أمور قطعية من يجي هذا، حتى لو ما يصير عنده قطع ويقين بها هذا الإنسان اللي يجي يسأل، لكن بالأصول كأن المطلوب القطع والعلم، فهنا بعد هذا التقليد بهذا الوضع بهذه الكيفية ما يصح. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد اكتفوا به وقلدوه، ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة اجتهاد أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. طبعا هذه المسألة اللي هي هل يجوز تقليد الميت ابتداء أم لا، هذه صارت معترك صراع بين العلماء، الله يرحمهم والله يحفظ الباقين. بعضهم من قبل بهذا، يوجد هذا الرأي موجود أنه بعضهم يقبل أنه، لكن يضع له شروط. واضح شلون؟ أنا لاحظت شسمه في رسالة شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض حفظه الله، يجوز في مسألة تقليد الميت بالنسبة لأستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه، يعني مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا الرجل اللي يعد من مفاخر الشيعة. سماحة الشيخ يقول مثل السيد الخوئي إذا كان واحد يريد يقلده بلا ماكو إشكال، باعتبار أنه السيد الخوئي سيد الخوئي. فأكو خلاف بيناتهم، أو مثلا البعض يقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء. هسه هذه خاضعة للأدلة، بعد هو المجتهد مجتهد، هو أبو خبرة، بعض من يفند هذه الأدلة وبعض من يقوي هذه الأدلة. ولا تفسد للود قضية، هذا هو العلم، كل يدلو بدلوه. واضح؟ ولذلك ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. ولهذا السيد الخرازي حفظ الله يقول ويدل عليه قوله، يعني على الاجتهاد، وجوب الاجتهاد، أن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة إلى آخر الآية المباركة. قال والاجتهاد شنو هو؟ عرفه. يقول هو النظر في الأدلة. واضح هذا المعنى اللي يعبرون عنه بالمعنى الاصطلاحي، تقريبا هذا المعنى الاصطلاحي، ولكن لبا هو نفس حقيقة المعنى اللغوي اللي هو بذل الجهد. لكن هنا شنو نظر والاستدلال شنو في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام فرعية. هسه هاي الأحكام المعرفة، هل هي معرفة قطعية ظنية؟ كيف تكون؟ نحن عندما ندخل إلى علم الأصول، نبحث عن حجية القاطع، ونقول بأن القطع حجيته ذاتية. فكل ما هو في علم الأصول، إذا كل ما هو بالنسبة للأحكام الشرعية، يعني هكذا نريد أن نقول، هذه الأحكام الشرعية في استدلالها صحيح. نحن عندما نأتي إلى خبر الواحد، واللي هو أكثر موارد نستعملها في عملية الاستنباط، هي الأخبار الأحاد. لكن هاي الأخبار الأحاد عندما تقول بأنها ظنية، هاي ظنية شلون انتم تستعملوها؟ نقول نعم، ولكنها ثبتت بدليل قطعي. فالظن لا يثبت عندنا بظني، الظن يثبت عندنا بمن؟ بقطعي. واضح شلون؟ فبناء على هذا فتكون هذه الأحكام الذي يستنبطها من دليل حجة. هسه بأي نحو كانت الحجة؟ العلمية والطريقية والكاشفية، الحكم المماثل، أنه المنجزية والمعذرية، المهم هكذا تكون المعرفة الأحكام من خلال شنو؟ من خلال نفس النظر في الأدلة والاستدلال منين؟ من الأدلة في لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين. وهذه الأحكام الشرعية لا يتوقع في يوم من الأيام أن واحد شنو يقول تبدلت، خاف مثلا يقول هسه واحد يقول هاي متبدل الحكم، لا، هذه الأحكام لا تتبدل. لماذا؟ لأنها مبتنية على أمور واقعية تكوينية، هذه تابعة لسنن إلهية، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله أو ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه أمور تكوينية، الأمور التكوينية لا تتبدل. نعم، قد يكون مثلا من يجينا أنا الحكم أقول مثلا هذا اعتباري، الجعل أمر اعتباري، لا علاقة لي، هذه مرتبة من مراتب الحكم. أكو عندي مرتبة اللي هي شو نسميها؟ مرتبة الملاكات. الحكم الشرعي تابع إلى ملاكات، تلك هي التي هي روح الحكم الشرعي، وليس هذا الأمر الاعتباري. الأمر الاعتباري خاضع للاعتبار المعتبر، وهذه سنن تكوينية. ما يمكن للإنسان أن شني؟ ما يمكن للإنسان عندما يأتي للتكوين يقول هذا التكوين تبدل، تبدلت النار من أنها تحرق صارت الثلج. ما هو شيء، حرمة الخمر من بادئ بدأ، من أول التشريع هي فيها مفاسد، وهكذا الزنا، وهكذا وهكذا وهكذا، كل هذا سنن تكوينية موجودة من الأول آثارها. قال وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حرام إلى يوم القيامة. خب، الأدلة الشرعية يا هي هاي أنا سبق وأن أكثر من مرة قلت لكم، يقول هو الأربعة، لا هي في الواقع مو أربعة، هي اثنين، هي الكتاب والسنة، لكن الإجماع كاشف عن السنة، والعقل بالنسبة له إنما هو يدرك الملازمات الضرورية، غير هذا ما عندنا، لأن العقل ما يقدر يكتشف ملاكات الأحكام أبدا، العقل ما يدرك ملاكات الأحكام. الآن هسه قلناها الإجماع، الإجماع هذا الدليل اللبي إن ثبت، ولنا كلام كويل عفوا طويل ذكره سماحة شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض حفظه الله في درسه المبارك عندما ذكر مسألة الإجماعات، وقد ناقش في الإجماعات تبعا لأستاذه السماحة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وعندهم كلام في مسألة أن هذه الإجماعات التي مملوء الكتب الفقهية فيها، هذه الإجماعات ما هو حالها؟ واضح شلون؟ فهالإجماع ما يمكن، ولعل شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض حفظه الله نقدها نقدا معمقا في درسه علم الأصول، ذكر من أن هذه الإجماعات في الواقع كلام طويل، إذن نحن لا نريد أن نتطرق إلى هذا، أكو كلام الذي يحب يرجع إلى بحث الإجماع الذي ذكره سماحة شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض. ولذلك صريحا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتبه يقول بأنه لا يوجد عندنا دليل على الحكم الشرعي إلا القرآن والسنة على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. إذن وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم، لأن كل ما جاء للإجتهاد تتعقد عملية الإجتهاد. مع الأسف أنه مثلا يجي إنسان لم يكتمل حتى دراسته السطحية، واضح، ويدعي أنه كذا، هذا في الواقع تجني على العلم، لأن الاجتهاد كلما نتقدم في هذا التطور الهائل تتعقد عملية الاجتهاد وتحتاج إلى مقدمات، هذه المقدمات هي التي تهيئ هذه العملية عملية الاستدلال والنظر في الأدلة الشرعية. قال وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. هنا يقول السيد الشارح هذا مضافا إلى أن الفقه ما لا يتم الواجب إلا به، مثل من يقول إقامة الحدود والقضاء ونحو ذلك. إذن يعتقد السيد أيضا أن الاجتهاد واجب شرعا وعقلا، واجب شرعا لأن تحصيل العلم، تحصيل العلم واجب، عقلا، عقلا لأنه أنت الآن إذا ما تجي لهاي الأحكام أكو احتمال ضرر، أكو احتمال كذا، شكرا، كل هذا يدخل بهالموارد. العقل يقول لك لابد، بالإضافة إلى ذلك الإنسان بالعلم الإجمالي يعلم بأنه مكلف، بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجس كالعلم التفصيلي، واضح؟ فلا بد عليه أن يحصل هذه المعرفة بالنسبة للأحكام. إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. الرابع عقيدتنا في المجتهد يأتي إن شاء الله بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.